الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري للدكتور نجم الأحمد، الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مقدمة في القضاء الإداري، تقدمت مبادرة ضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى الصفحة 6. المقدمة: يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية أو تنظيم الإدارة العامة وتحديد أوجه نشاطها، فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط لوصفها سلطة عامة. كما يتولى القانون الإداري مهمة تحديد القواعد التي تتعلق بالفصل من المنازعات الإدارية التي قد تنشأ نتيجة للعلاقات المتقدمة، وتتحرك الرقابة الإدارية في معظم الأحيان بناء على تظلم إداري، ومؤدى هذه الرقابة أن تتولى الإدارة نفسها مراجعة قراراتها التي أصدرتها، وقد يقوم بهذه المهمة الرئيس الإداري ذاته الذي أصدر الأمر بناء على تظلم يقدم إليه، ويسمى التظلم الولائي، وقد يقوم بها أحد الرؤساء الذين هم في مرتبة إدارية أعلى من مصدر القرار الإداري، ويسمى التظلم هنا تظلما رئاسيا، وقد تتم هذه الرقابة الإدارية بغير تظلم، فتجريها الإدارة من تلقاء نفسها في بعض الأحيان، والرقابة الإدارية بهذا الشكل لا تخلو من فائدة، بل لعلها تحقق تفوقا في بعض الأحيان على الرقابة القضائية ذاتها، فالطعن القضائي لابد أن يكون مستندا على أسباب قانونية، أما الطعن الإداري فمن الممكن تأسيسه على أسباب إنسانية بحتة. وهكذا فإن الموظف الذي أخل بالتزاماته في خدمة الدولة فأوقع الوزير عليه جزاء تأديبيا، يمكنه أن يؤسس تظلمه الإداري للوزير على أساس أنه كان في ظروف عائلية قاسية جعلته مشتت الذهن، ولكن هذا السبب الإنساني لا يصلح أساسا لطعن قضائي يتقدم به الموظف إلى مجلس الدولة، وقد يجد الموظف أنه قد فوت على نفسه ميعاد الطعن القضائي، وفي هذه الحالة يمكنه أن يستعمل التظلم الإداري على الرغم من أن الطعن القضائي قد قفل في وجهه، ولكن قد يحدث أن لا تجدي الرقابة الإدارية الغرض المطلوب منها، فتنشأ منازعة قضائية يتولى القضاء أمر النظر فيها، وقد درج الفقهاء على دراسة القواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات الإدارية في دراسات منفصلة تندرج جميعها تحت عنوان القضاء الإداري، وتضم دراسة القضاء الإداري البحث في أساس خضوع الإدارة للرقابة القضائية، مبدأ المشروعية، وأسس تنظيم القضاء الإداري، وذلك بتحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية وبيان قواعد اختصاصها، والمنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية القضاء الإداري، والدعاوى التي يمكن للقضاء الإداري أن يفصل من خلالها في هذه المنازعات، والإجراءات المتبعة في نظر تلك الدعاوى، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها. ويقصد بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون في الدولة، القانون بمعناه الواسع الذي يشتمل على القواعد القانونية كافة مكتوبة كانت أم غير مكتوبة، والتي تنقسم قوتها الإلزامية بحيث تأتي القواعد الدستورية في قمتها، تليها القواعد التشريعية ثم اللائحية، كما أن المراد بسيادة القانون خضوع الجميع لأحكامه حكاما كانوا أم محكومين. ووفقا لتدرج القواعد القانونية فإن أي تصرف تأتيه إحدى السلطات العامة وتخالف به القواعد القانونية الملزمة يعد باطلا من وجهة النظر القانونية، ولضمان تحقيق هذا المبدأ فإن الدولة القانونية تقوم بتنظيم الوسائل التي يمكن للأفراد من خلالها الطعن بتصرفات الإدارة التي تخالف مبدأ المشروعية، وذلك بقصد التخلص منها ومن آثارها. ومن المتفق عليه أن خير ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة هو قيام القضاء بالنهوض بهذه المهمة، فيباشر القاضي ولايته وبما تمليه عليه نصوص القانون ووحي ضميره، وذلك لأن القضاء هو الجهة الأكثر قدرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات شريطة ضمان استقلاله في أداء مهماته. فمثل هذا الاستقلال يجعل القضاء مكانة سامية في نفوس الأفراد، ويثبت دعائم القانون، ويشيع الإحساس بالعدل، ويزيد من اطمئنان المجتمع واستقراره، ويطلق على الدعاوى التي تتصل بالمنازعات الإدارية اصطلاح الدعاوى الإدارية. ووفقا للفقه التقليدي في فرنسا، فأن هناك أربعة أنواع رئيسية فيما يخص تقسيم ولاية القضاء الإداري، ويتأسس هذا التقسيم على طبيعة الدعوة ومدى السلطة التي يمارسها القاضي عند الفصل في الدعوة المرفوعة أمامه، ومن ثم تنقسم ولايته كقاض إداري إلى فروع أربعة هي: ألف دعوى الإلغاء، وهي دعاوى توجه ضد القرارات الإدارية غير المشروعة بهدف إلغائها دون أن يكون القضاء سلطة تعديل التصرف أو استبداله أو التصدي للآثار الناشئة عن إلغاء القرار أو الحكم بأي حقوق محددة للطاعن. ب. القضاء الكامل: للقاضي في هذا النوع الحق في إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته أو تعديله أو تقويمه أو استبداله، وله ترتيب الحقوق للطاعن كالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا القرار وإلزام الإدارة بها. وإذا كان إلغاء القرار الإداري في دعوى الإلغاء من شأنه إعدام القرار ليس بالنسبة لأطراف الدعوى فحسب، وإنما لذوي الشأن كافة ممن لحقهم القرار بآثاره، بينما في دعوى القضاء الكامل فإن حجية الحكم نسبية تستقتصر على أطراف الخصومة فقط. ج. قضاء التفسير وفحص المشروعية: وفي هذا النوع تنحصر سلطة القاضي في التحقق من معنى العمل الإداري أو صلاحيته ومشروعيته، كما أن القاضي لا يباشر هذه الولاية إلا بناء على إحالة من محكمة عادية يثار أمامها بمناسبة دعوى مطروحة عليها دفع في مسألة مبدئية لا تختص بها، ويقتضي منها تفسير قرار إداري أو فحص مشروعيته، فتوقف المحكمة الفصل في الدعوى لحين البت في هذا الدفع من جانب القضاء الإداري المختص بالفصل في هذه المسألة المبدئية. وهنا تنحصر سلطة القاضي الإداري في تقديم تفسير للقرار الإداري وتحديد معناه الصحيح أو بإعلان مشروعيته أو عدم مشروعيته دون أن يكون له الحكم بإلغاء القرار محل الدفع أو ترتيب نتائج أو حقوق قانونية لمن أثار الدفع أو لغيره، وإلا كان متجاوزا لاختصاصه. د. قضاء الزجر أو العقاب: قد يقرر المشرع للقاضي الإداري ولاية العقاب، وبمعنى آخر قد يقرر له سلطة توقيع عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين واللوائح، وهي الولاية المقررة في الأصل للقضاء الجزائي. ويذهب جانب من الفقه المصري إلى أن المدلول الحديث لقضاء الزجر أو العقاب يعني سلطة القاضي الإداري في توقيع أي عقوبة جزائية كانت أم مسلكية، ومن ثم فإن قضاء التأديب يندرج تحت مدلول قضاء الزجر أو العقاب. ومن جانبنا نؤيد هذا الاتجاه لأن المحاكم المسلكية تطبق العقوبات المسلكية التي ترد في قوانين الوظيفة العامة التي لا جدال في أنها جزء من القانون الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، كما أن أحكام هذه المحاكم تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي هذه المادة سوف نحاول إلقاء الضوء ولو بشكل موجز بالنسبة لكل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل. نهاية الوحدة التعليمية الأولى.